أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الحصة الماضية قد أخذنا نبذة تاريخية على تدوين السنة النبوية، تدوين سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذنا كذلك مقدمة أو يعني ترجمة للمصنف أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وأخذنا أيضا بعض المراجع وبعض الشروحات لعمدة الأحكام التي ينهل من علمها ويستفاد منها وهي مطبوعة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في مقدمة المؤلف، حيث قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فهذه مقدمة استهل فيها المؤلف بذكر الحمد، لأن المصنفين استقر عملهم على بداية التصنيف بالبسملة، ثم استقر في عملهم وجوبا أربعة أمور، فكثير أو المصنفون درجوا على أنهم يبدأون تأليفاتهم وتصنيفاتهم بأربعة أمور واجبة، أو على الأقل واحدة منها، وبأربعة أمور مستحبة. فأما الواجبة التي اصطلح عليها المصنفون، وهو اصطلاح اصطناعي وليس شرعي، وإنما هو اصطلاح اصطناعي، يعني درجوا عليه فكان كالواجب، ودرجوا عليه فكان كالمستحب. فأما الأربع الواجبة فذكروا البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه أربعة أمور درجوا على وجوبها فصارت كالواجب. والمؤلف هنا استهل بالحمدلة، استهل بالحمدلة، وبعض الطبعات ذكر فيها البسملة، والبعض الآخر لم يذكر فيها البسملة. وأما الأربعة المستحبة فهي قولك أما بعد، والمؤلف هنا استهل بها وابتدأ بها وذكرها في مقدمته، فقال: أما بعد، وتسمية الكتاب وتسمية نفسه وبراعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال ستأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وفي النسخ التي ابتدأ فيها المؤلف بالبسملة، نقول المؤلف ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومراعاة يعني قول سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا مراعاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهكذا ما استقر عليه أهل التصنيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: استقر عمل المصنفين على ابتداء تصنيفاتهم بالبسملة، بالبسملة. فقال رحمه الله: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. فهذا سؤال لبعض إخوان الشيخ رحمه الله تعالى، يسأله فيها أن يختصر جملة في أحاديث الأحكام، أي الأحاديث التي تخص الأحكام الشرعية التفصيلية العملية. فأجابه مما اتفق عليه الإمامان، الإمام البخاري والإمام مسلم، إماما الدنيا في علم الحديث. فأجابه إلى سؤاله، قال: مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. فقال: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. فهذه المقدمة تدل على أن الإمام اختار أحاديث تخص الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، فدرج كل حديث تحت بابه الذي يستحق أن يدرج تحته، وكان كالجمع، كان كالجمع. فهذه هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال، فإنه ذكر فيها أن بعض إخوانه سألوه أو سأله أن يكتب أو يجمع أحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم يذكر فيها أو تخص أحاديث الأحكام، تكون خاصة بأحاديث الأحكام. فابتدأ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، ونحن سيكون سيرنا في هذه العمدة في هذه الأحاديث هو ذكر المسائل في كل ما ذكره المؤلف. فإذا وصلنا إلى كتاب الطهارة نذكر فيها ما ييسر الله عز وجل من المسائل، وإذا ذكرنا الحديث نذكر فيه ما ييسر الله تبارك وتعالى من المسائل. فنقول: قوله كتاب الطهارة فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله كتاب، ومادة كتاب دالة على الجمع والضم، ومنه الكتيبة والكتابة والكتب، واستعمل ذلك في الذي يجمع أشياء من الأبواب والفصول والمسائل لحصول معنى الجمع والضم فيه. فالعلماء يستعملون هذا اللفظ، لفظ الكتاب، حتى يجمعوا تحته أبوابا وفصولا ومسائل لحصول معنى الجمع، حتى يحصل هذا المعنى المراد من قولنا كتاب، لأن الكتاب مادته تدل على الجمع والضم. عليكم السلام ورحمة الله. تدل مادته على الجمع والضم. وعليه فإن الكتاب تعريفه يقال: اسم لجملة من العلم، اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول أو مسائل أو مباحث أو مطالب، فهو يجمع جملة من العلم، هذه الجملة تشتمل على أبواب وفصول ومسائل ومباحث أو مطالب، واختلفوا في تقديم يعني اختلفوا في الفصول والمسائل والمباحث والمطالب أيها يقدم، أيها يقدم، والأمر فيه سعة ولا مشاحة في الاصطلاح. فالباب نقول هو اسم لجملة من العلم أيضا يشتمل على فصول ومسائل ومباحث ومطالب، وهكذا الفصل والمسألة هي اسم لجملة من العلم تشمل أو تشتمل على مسائل ومباحث ومطالب أو على فصول ومباحث ومطالب، وهكذا المباحث والمطلب. ثم قال الطهارة، فهو من باب الإضافة، قال هذا أو كتاب الطهارة بمعنى هذا كتاب الطهارة، فالطهارة من باب الإضافة، هي في اللغة النزاهة والخلوص من الأدناس والترفع عنها والنظافة، فهي في اللغة النزاهة والخلوص من الأدناس والترفع عنها والنظافة. قال الله عز وجل ومطهرك من الذين كفروا، أي مخلصك من أدناسهم، أي نخلصك من أدناسهم. وقال المولى سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه وتعالى أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقال الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث، هي رفع الحدث وإزالة الخبث أو زوال حكمهما بالاستجمار أو التيمم، أو زوال حكمهما بالاستجمار أو التيمم. فرفع الحدث في التعريف يكون بالماء ويكون بالتراب، يكون بالماء ويكون بالتراب، فالماء يكون في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والتيمم كذلك التراب يكون في الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم. وقوله إزالة الخبث يطهر بوسائل أو أساليب أربعة، إزالة الخبث يطهر بأربعة أساليب، أولها الماء وهو الأصل في إزالة الخبث، هو الأصل في إزالة الخبث. ثم يذكرون الحجارة لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو عظم أو بعظم. وكذا حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. ثم الأسلوب الثالث هو الماء والتراب معا، استعمال الماء مع التراب، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. والرابع الدباغة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن إزالة الخبث يكون بأربعة أشياء، بالماء أو الحجارة أو الماء والحجارة معا أو الدباغة، أو الدباغة. هذه المسألة الأولى في تفسير قوله كتاب الطهارة. المسألة الثانية الفقهاء يختلفون في ترتيب الكتب على بعضها، فبعضهم يقدم المياه على الغسل والوضوء والصلاة، وبعضهم يقدم الوضوء على كل ذلك، وبعضهم يقدم الغسل على الصلاة وعلى الوضوء، وبعضهم يقدم الصلاة وبعضهم يقدم وقوت الصلاة كما فعل الإمام مالك في الموطأ، بدأ بالوقوت، بدأ بالأوقات يعني، ولا مشاحة في الاصطلاح. والمصنف هنا بدأ بكتاب الطهارة، قالوا لأن أشرف أركان الدين بعد التوحيد هو الصلاة ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم، ولأنها آكد شروطها ومفتاحها، حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، فمن نسي الطهارة فقد نسي الصلاة، فهي آكد من آكد شروط الصلاة الطهارة. وقد تكون قد يكون المؤلف ابتدأ بكتاب الطهارة من باب تذكير المتعلم والطالب عند الشروع في مقصده وطلبه بتطهير قلبه من شوائب الرياء والسمعة وإخلاص العمل لله وحده في طلب العلم. قد يكون هذا مراد المؤلف، أراد به كتاب الطهارة تطهير قلب المتعلم وطالب العلم عند الشروع في مقصده وهو طلب العلم، وهو طلب العلم، فيطهر قلبه من شوائب الرياء والسمعة وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى في طلب العلم. ولما كان الماء هو الأصل في الطهارة بدأ به المؤلف قبل التيمم، بدأ به قبل التيمم، ثم شرع في الحديث الأول. قال الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث نذكر فيه مسائل أيضا. المسألة الأولى في تخريج هذا الحديث، فالحديث أخرجه البخاري، إمام البخاري في الصحيح في كتاب بدء الوحي وفي كتاب الإيمان وفي كتاب العتق وفي كتاب مناقب الأنصار وفي كتاب النكاح وفي كتاب الأيمان والنذور وفي كتاب الحيل، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة بلفظ إنما الأعمال بالنية، وقد أدرجها المؤلف في الحديث بين قوسين أو بين خطين، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وهذه رواها مسلم، هذا لفظ مسلم. وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب الطلاق، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، وابن ماجه في كتاب الزهد، وكلهم اتفقوا على أن لفظ النية هو الوارد عندهم، والوارد عندهم يعني بالإفراد، بإفراد النية، وأن لفظ النيات ليس عند مسلم، وأن لفظ النيات كلهم اتفقوا على أنه ليس عند مسلم. وقد وهم، هذا نقطة مهمة، وقد وهم من عزاه للموطأ مطلقا ومن نفاه مطلقا، بعضهم يعزوه إلى الموطأ مطلق يقول رواه المطلق يعني مالك في الموطأ مطلقا، وبعضهم ينفيه يقول لم يروه مالك في الموطأ. فقد ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح أن الأئمة المشهورين رووا هذا الحديث إلا الموطأ، وهذا استثناء مطلق، هذا استثناء مطلق، يعني كأنه نفى أن يكون أن تكون رواية من روايات الموطأ قد روت هذا الحديث وذكرت هذا الحديث. ووهم من زعم أنه في الموطأ بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، فمن زعم أن يعني أن مالك أخرجه مطلقا أو أنه في الموطأ بتخريج الشيخين له على أنه من طريق من نفس طريق الشيخين، وهمه الحافظ ابن حجر أيضا. فهذا فمن نفى أو من أثبت الحديث في الصحيح في الموطأ مطلقا فقد أخطأ، ومن نفاه عن الموطأ مطلقا فقد أخطأ. وذهب العيني في عمدة القاري إلى النفي أيضا، فقد نفاه في العمدة، وأثبته ابن دحية في الحافظ في إملائه بقوله أخرجه مالك في الموطأ ورواه الشافعي عنه. وهذا أمر عجيب من ابن دحية، لأنه لم يرد حديث النيات من طريق الشافعي عن الإمام مالك، فهو أمر عجيب منه. فهو في الموطأ لكن برواية محمد بن الحسن الشيباني، لعله يعني أخطأ فعوض أن ينسب الحديث إلى محمد بن الحسن الشيباني وهو من أصحاب أبي حنيفة، فنسبه إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني كلاهما سمع الموطأ من الإمام مالك في يعني في فترة زمنية واحدة، فقد ذهبا ورحلا إلى الإمام مالك فأخذا عنه. والشافعي لما انتقل إلى الإمام مالك كان يبلغ من العمر 11 سنة، طلب عنده أو سمع منه الموطأ، فهو في الموطأ لكن برواية محمد بن الحسن الشيباني، لأن الموطأ مروي بروايته، رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي وهي المشهورة في المغرب، ويعني رواية ابن المنكدر، رواية يعني أبي مصعب الزبيري، رواية محمد بن الحسن الشيباني، رواية يحيى ابن الإمام مالك. فالموطأ روي بروايات عديدة، لا يوجد في أي رواية حديث الأعمال بالنيات في بدايتها إلا في رواية محمد بن الحسن الشيباني فقط، هو الذي أثبت هذه الرواية. يقول أخبرنا محمد الحسن الشيباني في روايته الموطأ، قال أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، سمعت علقمة بن وقاص يقول، سمعت عمر بن الخطاب يقول، وذكر الحديث. ورواية يحيى بن يحيى الليثي مشهورة معروفة، وهو آخر من سمع الموطأ من مالك، لأنه سمعه في السنة التي توفي فيها مالك، سنة 179 للهجرة، في السنة التي توفي فيها، ولم يذكر الحديث، يعني آخر عهد الإمام مالك بالموطأ لم يذكر هذا الحديث. ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة سماعه كان متقدما ولم يكن متأخرا، كان قبل أن يسمع يحيى بن يحيى الليث المصمودي الموطأ. معنى ذلك أن الإمام مالك توفي رحمه الله ولم يثبت هذا الحديث في موطئه، لم يثبت هذا الحديث في موطئه. ومحمد بن الحسن الشيباني لزم مالكا 3 سنوات فقط، لزمه 3 سنوات سمع فيها الموطأ، وكان ذلك في حياة الإمام أبي حنيفة، كان الإمام أبو حنيفة حي، وهو معروف أنه توفي قبل الإمام مالك، وأبو حنيفة مات 150 للهجرة، والإمام مالك مات 179 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي المتوفى 204 يعني. وأما محمد الحسن الشيباني فتوفي ويبلغ من عمر 58 سنة. إذن ووهم من زعم، إذن من أثبت الحديث مطلقا في الموطأ فقد أخطأ، ومن نفاه عن الموطأ مطلقا فقد أخطأ. والصحيح أن يقال هو من رواية محمد بن الحسن الشيباني، يعني هو الوحيد الذي روى حديث النيات في الموطأ. ثم وهم من زعم أنه حديث متواتر مطلقا أو مشهور مطلقا، فمن زعم أن الحديث متواتر وليس بالآحاد مطلقا، أو قال هو مشهور مطلقا، كذلك يعتبر واهما، كما قال الحافظ العراقي في طرح التثريب، والنووي في شرحه لصحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في الفتح، إلا أن يكون في آخر السند، يعني بعد يحيى ابن سعيد، لأنه الحديث لم يثبت إلا من حديث عمر بن الخطاب، وعمر لم يسمعه منه إلا علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة لم يسمعه منه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد لم يسمعه منه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فنقول بعد يحيى بن سعيد بعده، فبالنظر إلى ما بعد يحيى بن سعيد قد يكون مشهورا، قد يقال الحديث اشتهر بعد يحيى بن سعيد. هذه المسألة الأولى في تخريج الحديث. المسألة الثانية، نقول اتفق علماء الإسلام قديما وحديثا على صحته هذا الحديث وتلقيه بالقبول وتعظيمه، فصدر به البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو عمل باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. فالإمام البخاري عندما صدر كتابه بهذا الحديث أراد أن يقول كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ولا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فثمرته أن يجعل له القبول في الأرض، وأما في الآخرة فالأجر العظيم الذي ينتظر العامل. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. ويقول الحافظ العراقي في طرح التثريب: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. وقال الحافظ ابن حجر: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. يقول أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي كما في الفتح نقله عنه الحافظ ابن حجر: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، في كل باب يجب أن يكتب مثل هذا الحديث. وكذلك من باب أولى تدريس طلبة العلم وتعليم الناس وتدريس الناس ودعوة الناس، فدائما يكون ديدن المدرس وديدن الطالب وديدن المستمع يدور حول تعظيم هذا الحديث، وأن استحضاره مهم جدا في الدعوة إلى الله. يقول الحافظ ابن حجر أو ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، التي يدور دين الإسلام عليها. هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها دين الإسلام، لكن اختلفوا في عد الأحاديث التي يدور عليها دين الإسلام على عدة أقوال. أحدها أنها ثلاثة أحاديث. القول الأول ذهبوا إلى أنها ثلاثة أحاديث، فقالوا أولها حديث الباب، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث أبي هريرة، وجاء أو ثبت من حديث علي بن الحسين رضي الله عنهما، وصح الشيخ الألباني في المشكات، والثالث حديث الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير في البخاري ومسلم. وبعضهم أبدل حديث الحلال هذا حديث النعمان بن بشير بحديث من أحدث، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة في البخاري ومسلم. ونقل الحاكم عن الإمام أحمد: الأعمال بالنيات، يعني الثلاثة التي اعتمدها الإمام أحمد، حديث هذا الباب، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم. ولعل هذا هو السبب في اتفاق كلمة ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي محدث معروف، وهو من قرناء الإمام يعني سفيان بن عيينة والإمام مالك وغيرهما، والشافعي فيما نقله عنه البويقي تلميذ الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني حية الوادي وديوان العلم، وأبي داود والترمذي والدارقطني وحمزة بن محمد الكناني على أن هذا الحديث هو ثلث العلم. لعل هذا هو السبب الذي دفعهم إلى القول بأن هذا الحديث هو ثلث العلم، لأن العلماء اختلفوا في بعض الأحاديث، وبعضهم عد أحاديثا من الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها الإسلام ولم يعد الأخرى، لكن كلهم اتفقوا على أن الأحاديث من الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها الإسلام حديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال الإمام أحمد وابن المديني ومن ذكرنا سابقا كلهم يقول هو ثلث العلم، وهذا مذهب، يعني المذهب الأول أنها ثلاثة أحاديث التي يدور عليها الإسلام هو مذهب إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وغيرهما. المذهب الثاني أنها 4 أحاديث وليست 3 أحاديث، فذكروا الأعمال بالنيات وذكروا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذكروا الحلال بين والحرام بين حديث النعمان، وزادوا حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث سهل بن سعد، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيح. وهذا المذهب حكاه أبو داود والدارقطني وعثمان بن سعيد الدارمي والشافعي وابن أبي زيد في آخر الرسالة، في آخر رسالته. وقيل بدل حديث سهل حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، البخاري ومسلم من حديث أنس. وقيل حديث أبي هريرة بدل حديث، يعني حديث سهل حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو في مسلم وغيره. وقيل حديث ابن مسعود: إن خلق أحدكم كما سبق يجمع في بطن أمه، في البخاري ومسلم. وقيل حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحكى أحمد بن عمر بن يوسف أبو بكر الخفاف وابن سراقة العامري، ذكروا عن علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي أن الأحاديث الأربعة هي الأعمال بالنيات، وحديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وحديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكلهم ذكروا أحاديث، لكنهم اتفقوا على أن حديث الأعمال بالنيات يعتبر من الأحاديث الأربعة التي يدور عليها دين الإسلام، دين الإسلام. المذهب الثالث أنها خمسة أحاديث وليست أربعة، أنها خمسة أحاديث ذكروا كما قال أبو داود، ومذهب أبو داود السجستاني قال: يدور أو الفقه يدور على خمسة أحاديث: الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، وحديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة، كلهم حديث: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وحديث تميم الدار: الدين النصيحة، الدين النصيحة. المذهب الرابع أن مدار الدين على حديثين فقط، يعني مذهب أبي داود ذكر فيه حديث الأعمال بالنية، اتفقوا على أنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. المذهب الرابع أن مدار الدين على حديثين، فروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الآخرة كله في قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه، وهذا كناية على الاتباع، وأنه من جاء بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة وهو الأعمال بالنيات، كناية عن الإخلاص، كناية عن الإخلاص. فقال: هذان حديثان يدخلان في كل باب، يا كل باب لا بد أن تذكر فيه، يذكر فيه هذين الحديثين. ثم هذا الأمر كذلك ذكره ابن الملقم في الإعلام. المذهب الخامس أنها حديث واحد، ذكره ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الإحكام، والمقصود حديث الأعمال بالنيات. فهذه خمسة مذاهب كلها اتفقت على أن حديث الأعمال بالنيات يعتبر من الأحاديث التي يدور عليها دين الله عز وجل، والتي يبنى عليها دين الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة: التعريف براوي الحديث وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقبل التعريف بالراوي نقول: عمر بن الخطاب في الرواة سبعة، عمر بن الخطاب في رواة الأحاديث سبعة، هناك عمر بن الخطاب بن نفيل أمير المؤمنين رضي الله عنه الصحابي المعروف، وهناك عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي وهذا بصري، روى عنه سويد بن أبي حاتم، روى عنه سويد بن أبي حاتم، اسمه عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي البصري، ويروي عن أو روى عنه سويد بن أبي حاتم وهو مقبول من التاسعة، خرج له ابن ماجه، خرج له ابن ماجه. ثم الثالث عمر بن الخطاب السجستاني القشيري، روى عن محمد بن يوسف الفريابي صدوق من الحادية عشرة. والرابع عمر بن الخطاب الكوفي، روى عن خالد بن عبد الله الواسطي. والخامس عمر بن الخطاب الإسكندري، روى عن ضمام بن إسماعيل. والسادس عمر ابن الخطاب العنبري، روى عن أبيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. والسابع عمر بن الخطاب السدوسي البصري، روى عن معتمر بن سليمان. فهذا هؤلاء سبعة في الكتب الستة، وهم ستة، وهم من الرواة الذين وافق اسمهم اسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب اسمه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، وهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وكنيته أبو حفص، كنيته أبو حفص، وليس له ولد بهذا الاسم، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وفيه مشروعية الكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عمر بن الخطاب بأبي حفص، وفعله عليه الصلاة والسلام يعتبر تشريعا، وفعله عليه الصلاة والسلام يعتبر تشريعا، مع أنه لم يكن له ولد حتى كناه به، وإنما اختار له كنية ولو لم يوجد له ولد بذلك الاسم. وقد بوب لذلك بوب البخاري في الأدب المفرد باب الكنية للصبي، الصبي الصغير يشرع تكنيته وأن يكنى، وأن يكنى، ولسنة قد أهملها كثير من الناس في هذا العصر. وأورد فيه حديث أنس بن مالك، حديث أنس معروف، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا على يعني بيت أنس ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، كنيته أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، النغر هو الطائر الصغير، هو الطائر الصغير، فمات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال ما شأنه، سأل عن شأنه، فقيل له مات نغره، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو الحسن بن القطان له رسالة، كتب رسالة استخرج من هذا الحديث ما يفوق 50 فائدة، من بينها جواز تربية العصافير، ومن بينها جواز التجارة في هذه الحيوانات. وبوب البخاري أيضا في الأدب المفرد باب الكنية قبل أن يولد له، قبل أن يولد له، وأورد ما قاله علقمة ابن وائل ابن حجر الحضرمي رضي الله عنه، يقول كناني عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود، قبل أن يولد لي بأبي شبل، كناه بأبي شبل قبل أن يولد له. وائل بن حجر رضي الله عنه له ولدان يرويان عنه، وهما علقمة وعبد الجبار، وعبد الله هذا هو ابن مسعود. والعرب كانت تكني أبناءها ولو صغارا، ولو صغارا كانت تجعل لها كنية، وكانت تختار للصغار كنية فيها شدة، وتختار لعبيدها كنية فيها الحسن واللين وعدم الشدة، حتى قيل لبعض العرب لماذا تسمون عبيدكم نافعا ومرزوقا، يعني تسمونهم بأسماء فيها لين وفيها حسن وليس فيها شدة، وأولادكم حربا ومرة، وأما أولادكم فتسمونهم بحرب ومرة، فقال إنا نسمي أولادنا لأعدائنا، نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا. ولذلك ابن القيم رحمه الله عقد بحثا نفيسا مفاده في زاد المعاد أن كل اسم له أثر في المسمى ولا بد، له أثر في المسمى ولا بد. فالعرب كانت تلاحظ أثر الكنية على المسمى. ولقب عمر بن الخطاب بالفاروق، فهو فرق الله عز وجل به بين الكفر والإيمان، ولقب به لأنه أظهر الإسلام بمكة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. والحديث صححه الألباني في الصحيح. قال ابن حجر رحمه الله: فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. يقول ابن مسعود: ما عبد الله جهرا حتى أسلم عمر، ما عبد الله جهرة حتى أسلم عمر. وكان رضي الله عنه يتزوج من أجل الإنجاب وإكثار ذرية التوحيد، وليس لأجل الشهوة والمتعة. فقد قال رضي الله عنه: والله ما آتي النساء للشهوة، ولولا الولد ما باليت ألا أرى امرأة بعيني. وقال أيضا: إني لأكره نفسي على الجماع، أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره. رضي الله تعالى عنه. وأولاده بلغوا 13 ولدا: زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض وحفصة ورقية وزينب وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ورأى له النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والقوة في الدين والعلم وصواب الرأي. لكلها عليها أدلة حتى لا نطيل لا نذكرها. وكان رضي الله عنه من الأئمة العلماء العدول، وبلغ من عدله رضي الله عنه أنه أقام الحد على أقاربه، على أقاربه، فقد أقام الحد على قدامة بن مضعون، وهو خال لحفصة وعبد الله ابنه، وخال لهما. وذكر مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه يهودي ومسلم، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى لليهودي، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، والله لقد قضيت بالحق. يقول الحافظ ابن كثير: وهو أول من دعي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ الهجري، وجمع الناس على التراويح، وأول من عس بالمدينة وحمل الدرة وأدب بها وفتح الفتوح ومصر الأمصار وجند الجنود ووضع الخراج ودون الدواوين واستقضى القضاة وقطعت جيوشه النهر مرارا. وكان رضي الله عنه رجلا مهيبا تخافه شياطين الإنس والجن. كان عمر رضي الله عنه من صفاته التي عرف بها أنه كان يكره الباطل والمنكر، كان يكره الباطل والمنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل لا يحب الباطل، هذا رجل لا يحب الباطل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون عمر ويتقربون إلى الله بحبه رضي الله عنه. فعند البخاري من حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فقال الرجل: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ثم قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله، لقد أحببته حبا حتى أني لقد خفت الله، ولوددت أني كنت خادما لعمر حتى أموت رضي الله عنهما. ولقد وجد فقده كل شيء حتى العضات، يعني الشجر. ثم قال: إن إسلامه كان فتحا وهجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. ويقول: علي رضي الله عنه لعمر: لقد أتعبت الخلفاء بعدك، وفضائله جمة غفيرة كثيرة. رضي الله تعالى عنه مات على يد الصنع الكافر المجوسي أبو لؤلؤة. وقد قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وكان ذلك في 26 من ذي الحجة عام 23 للهجرة. المسألة الرابعة في الحديث: سبب ورود الحديث. يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من الأفراد والأغراض الدنيوية، ثم أتبع بالدنيا. ويذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير معروف هذا، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن شقيق بن سلمة أبو وائل، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: من هاجر ليبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. والحديث رواه الطبراني في من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين، إلا أنه لا يوجد فيه تصريح بأن الحديث هو أو بأنه سبب لورود حديث الباب، لا يوجد في الحديث ما يفيد التصريح بأنه يعني سبب لورود حديث إنما الأعمال بالنيات، إلا أن يقال المقصود بالهجرة الهجرة المعروفة، فالفعل هاجر المراد منه عندما شرعت الهجرة المعروفة. إذا كانت من هذا الباب يمكن أن يكون سببا لورود هذا الحديث، لأنه قال يعني فهاجر فتزوجها، فأطلق الفعل مما يدل على أن المقصود هي الهجرة المعروفة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فإذا قلنا أن هاجر المقصود منها حدد المقصود منها أنها الهجرة المعروفة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنقول يمكن أن يكون سببا لورود الحديث بهذا الفعل والله أعلم. المسألة الخامسة: وجه الابتداء في كتاب الطهارة، ابتدأ به في كتاب الطهارة، ما هو وجه الابتداء به في كتاب الطهارة؟ ينقل ابن دحية عن الإمام البخاري أنه قال: قوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. فوجه الابتداء به هو أنه عندما قال إنما لكل امرئ ما نوى، فأبهم بقوله ما، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، وما اسم مبهم يدل على كل الأبواب التي ذكرها، فيمكن أن يبتدأ بالحديث في أي باب من هذه الأبواب يدخل فيه الإيمان لكل امرئ ما نوى فيه، يدخل فيه الوضوء لكل امرئ ما نوى فيه، يدخل فيه الصلاة وتدخل فيه الزكاة، وهكذا بقية الأحكام الشرعية، بقية الأحكام الشرعية. فوجه الابتداء به على ما نقله ابن دحية عن الإمام البخاري أنه هو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه العبارة يدخل تشمل أبوابا كثيرة، تشمل أبواب كثيرة، من بينها باب الطهارة أو كتاب الطهارة. ويروي الربيع عن الشافعي أنه قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. وهذا وجه من أوجه إدخاله تحت كتاب الطهارة، أنه يدخل في جميع أبواب الفقه، في جميع أبواب الفقه. يقول ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام معلقا: وقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه السالف إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه مراده الأبواب الكلية، يعني الأبواب العامة، الأبواب العامة كالطهارة بأنواعها والصلاة بأقسامها والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة إلى أن عدد أبوابا كثيرة إلى آخر ما قاله. ويقول القاضي حسين من الشافعية في آخر حد الخمر قال لا بد للإمام في إقامة الحدود من النية، حتى في باب إقامة الحدود لا بد من إدخال هذا الحديث، إدخال هذا الحديث. فإذا كان يدخل في باب إقامة الحدود فمن باب أولى في كتاب الطهارة التي هي ملازمة للعبد ليلة نهار، ملازمة للعبد ليلة نهار. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري معلقا على البخاري حين بدأ بالحديث المذكور في كتاب بدء الوحي، الإمام البخاري بدأ به في كتاب بدء الوحي، قال وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فناسب إراده في بدء الوحي لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، أحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة للهجرة، كالمقدمة للهجرة، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح، انتهى كلام. قال الحافظ بعدها وهذا وجه حسن إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا، لأنه هذا يحتاج إلى دليل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل خطب به للصحابة، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، فاستعمل النداء للناس، ففي هذا إيماء، يعني في إشارة إلى أنه كان في حال الخطبة، في حال الخطبة. وأما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم، يعني يقول الحافظ فلم أرى ما يدل عليه، انتهى كلام الحافظ. والمراد من إراده في كتاب الطهارة كل عمل لا يراد به وجه الله فهو عمل باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة، في جميع الأبواب. إذا أورد هذا الحديث في جميع الأبواب فإن المراد أن كل عمل لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فهو عمل باطل لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقول يعني العلماء كل عمل، هذا مراد يعني مفرد مضاف يفيد العموم، فالحديث صالح لأن يكون في جميع الأبواب تذكيرا للقارئ بهذا المقصود وهو إرادة وجه الله في شتى العبادات. ولهذا يقول عبد الرحمن بن مهدي ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، رأس كل باب. والضابط لحصول النية في هذه الأبواب كلها يقول ابن الملقن كما في الإعلام بفوائد الأحكام أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع وبتركه الانتهاء بنهي الشرع كانت حاصلة مثابا عليها، وإلا فلا، وإن لم يقصد ذلك كان عملا بهيميا. ولهذا يقول السلف الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية، كل عمل بهيمي، هذا نقل منها من ابن الملقن، يقول كل الأعمال البهيمية هي التي تعمل بغير نية، لأن البهائم تعمل بدون بغير نية، بغير نية سابقة. المسألة السادسة في بيان ألفاظ الحديث، الحديث وردت فيه 8 روايات، الرواية الأولى إنما الأعمال بالنيات بإرادة لفظ إنما بعدها الأعمال وبعدها بالنيات، والرواية الثانية الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، هذا ثم قال يعني وإنما لكل امرئ ما نوى، فقال الأعمال بالنية، ولم يرد فيها قوله إنما، لم يأتي باللفظ الذي يدل على الحصر والقصر. والعمل الرواية الثالثة العمل بالنية بإفراد العمل والنية، العمل بالنية. والرابعة إنما الأعمال بالنية، ولم يقل بالنيات، لم يجمع النية وأفردها. وهذه الأربعة هي كالمتفق عليها في الكتب، فالمتفق عليها في الكتب وهي صحيحة باتفاق. وأما اللفظ الخامس الأعمال بالنيات دون إنما بجمع الأعمال وبجمع النيات، هذا اللفظ قال عنه الحافظ أبو موسى الأصفهاني لا يصح إسنادها، لا يصح إسنادها، فضعفها. وأقره النووي على ذلك في تلخيصه، يقول الشيخ علي بن آدم يعني الولوي الأثيوبي معروف المعاصر في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى، أو شرح ممتاز على المجتبى للإمام النسائي، وشرح مطول، شرح مطول، يقول وهو غريب منهما، كيف ادعيا أنه لا يصح إسنادها وهو غريب منهما، لأن هذه الرواية في البخاري في بعض نسخه، البخاري كما سيأتينا في الصحيح أنه له نسخ، البخاري نسخ في بعض نسخه، نسخة أبي ذر الهروي، نسخة يعني الفريابي، نسخة كريمة الأزدية وغيرها من النسخ، ففي بعض نسخه ذكرت هذه الرواية، ذكرت هذه الرواية بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات دون إراد إنما، دون إراد إنما. قال ورواها أيضا ابن حبان في صحيحه، والحاكم في كتابه الأربعين في شعار أهل الحديث، وحكم بصحتها، وحكم بصحتها. ثم الرواية السادسة إن الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا، إلى آخر الحديث. فالحديث هذا رواية هذه أوردها ابن الجارود في المنتقى، أوردها ابن الجارود في المنتقى، وهي محل أخذ ورد بين العلماء يعني في تصحيحها وقبولها، بعضهم يقبلها وبعضهم يضعف إسنادها. الرواية السابعة ليس للمرء من عمله إلا ما نواه، جاءت بهذا اللفظ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه، والرواية رواها الرافعي في الشرح الكبير، رواها ذكرها الرافعي في الشرح الكبير. والرواية الثامنة لا عمل لمن لا نية له، وهذه الرواية عند البيهقي من حديث أنس مرفوعا، لكن في إسنادها جهالة، في إسنادها جهالة. المسألة السابعة وربما يعني تكون بقيت بعض المسائل نكملها في الحصة القادمة، لكن نذكر هذه المسألة الأخيرة في هذه الحصة. فنقول قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين باتفاق، قوله إنما الأعمال بالنيات، فهذا إنما المؤمنون إخوة، كل التراكيب التي على هذه الصفة تفيد الحصر عند المحققين باتفاق، لكن اختلفوا في وجه إفادته ذلك الحصر، يعني الحصر من أين أخذ، من أين استنبط الحصر في هذه الرواية، هل من قوله الأعمال بالنيات أم من قوله إنما الأداة التي تفيد الحصر. فذهب بعضهم إلى أنه مفهوم من قوله الأعمال، الأعمال بالنية، وجمع لأنه جمع هو محل بالألف واللام، وهو مفيد للاستغراق، هو مفيد للاستغراق، وكل جمع حلي بالألف واللام مع كان مبتدأ مع خبره فهو يعني من باب الحصر، فهو من باب الحصر، وهو ما يسميه أهل البلاغة بحصر المبتدأ في الخبر، أو حصر الموصوف على الصفة، أو ما يسمونه بقصر المسند إليه على المسند، على المسند. والمعنى كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية، فلا عمل إلا بنية. وأما بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحصر مفهوم ومستفاد من قوله إنما، واختلفوا هل إنما هذه تفيد الحصر أم لا، والجواب أنها تفيد الحصر، تفيد الحصر من معانيها بعض، من تبعيضية هنا نقول من معانيها الحصر، من معانيها أنها تفيد الحصر. وهذا أفاده أبو إسحاق الشرازي والغزالي وإليكيا الهراسي والفخر الخطيب وغيره. ثم الخلاف وقع بينهم في ماذا؟ وقع بين أهل العلم هل تفيده بالمنطوق، إنما هل تفيد الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع اللغوي أو بالعرف معروف عند العلماء أو بالحقيقة أو بالمجاز، كلها يعني استشكلوها. والجواب الصحيح في أقوالهم أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا، بالمنطوق والوضع الحقيقي. وقد صرح بهذا المذهب البرماوي في شرح الألفية، وابن القطان والشرازي ويعني الغزالي، بل نقله عن جمع من أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي، إلا اليسير كالآمدي. وأما أهل العربية فعلى العكس من قول أولئك، يعني أهل العربية قالوا لا تفيده بالمنطوق، تفيده بالمفهوم، فقالوا تفيده بالمفهوم لا بالمنطوق، يعني إنما يعرف أنها للحصر ليس بالمنطوق وإنما بالمفهوم، فإذا دخلت على جملة يفهم منها الحصر بواسطة إنما الموجودة، فلا تكون بمنطوقها، مجرد أننا نجد إنما نقول هذا يفيد الحصر. فلماذا؟ يعني استشكلوا ذلك، استشكلوه بماذا؟ قالوا قولك إنما قام زيد لا تساوي ما قام زيد، صح، يعني عندما تقول إنما قام زيد وتقول ما قام إلا زيد تكون ما قام إلا زيد أقوى في الدلالة على القصر والحصر من قولك إنما قام زيد، فتكون أقوى منها. وهذا جعل من اللغويين أو جعل لأهل اللغة استشكالا، بحيث أنهم قالوا لو كانت بالمنطوق لكانت متساوية مع الاستثناء المفرغ الذي هو ما قام إلا زيد، لكانت متساوية في القوة، متساوية في القوة. فلما انتفى ذلك، انتفى التساوي، استشكلوا الأمر فقالوا لا تفيده بالمنطوق وإنما تفيده بالمفهوم، تفيده بالمفهوم. والجواب على هذا ويعني مذهب الأرجح هو مذهب الأول الذي ذكرناه، مذهب الأصوليين، وهي أن إنما تفيد المنطوق أو تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا، ووضعا حقيقيا. فلا يلزم الجواب عليهم، لا يلزم على أهل اللغة، لا يلزم من هذه القوة نفي الحصر والقصر، لأن أحد يعني حتى أدوات الحصر فيما بينها تتفاوت في القوة، منها ما يفيد الحصر ويفيد معاني أخرى، ومنها ما لا يفيد إلا الحصر، مثل الاستثناء المفرغ لا يقاس عليه بقية الأدوات، لأن الاستثناء المفرغ يعتبر من أقوى الدلالات على الحصر والقصر، على الحصر والقصر. وهذا لا ينفي أن تكون الأدوات الأخرى هي من باب الحصر والقصر، هذا لا ينفي هذا الأمر. فاستشكالهم غير صحيح، استشكالهم غير صحيح وغير قوي. ونعترض عليهم بما ذكروه هم أهل اللغة، بما ذكروهم من الفرق ما بين السين وسوف، فقالوا سوف والسين كلاهما يفيد التنفيس وهو الاستقبال، وأيهما أكثر تنفيسا من الآخر؟ سوف تكون أكثر تنفيسا بحجتين، قلنا هاي زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، والاختلاف في المبنى يدل على اختلاف في المعنى، والثاني أنه ذكرت لغات في سوف ولم تذكر السين فيها، فيدل على أنها ليست مرادفة لها وإنما هي بخلاف معناها، يعني مخالفة لها في المعنى. فوردت خمس لغات، سف وسيف وسوف وسي وسو، ولم تذكر السين من بينها، ومع ذلك هذا لا يمنع أنهما يفيدان التنفيذ، أحدهما أقوى من الآخر. كذلك أدوات الحصر كلها تفيد الحصر، وأحدها أقوى من الآخر، أحدها أقوى من الآخر. فلذلك نقول الأرجح في أقوال أهل العلم أن إنما تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا، بالمنطوق وضعا حقيقيا كما أفاده جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين. ثم إنما وقعت موقع الاستثناء المفرق في كتاب الله عز وجل، الله تبارك وتعالى استعملها مقابلة للاستثناء المفرق في قوله تعالى قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، وفي آية ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وكلاهما بمعنى واحد، لكن الثاني أقوى في التدليل لأن الاستثناء المفرق في الحصر دائما يكون أقوى، يكون أقوى. ثم قال الله عز وجل إنما على رسولنا البلاغ المبين، مقابل لقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك نقول إنما تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا. وفي المرة القادمة ننتقل إلى مسائل أخرى نذكرها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.